الشيطان الرجيم. من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فما زلنا نتكلم في هذه السلسلة المباركة عن منهاج العشرة الزوجية، عن العلاقة التي تقوم عليها الدنيا، العلاقة بين الزوجين. وهذه العلاقة قد فصل الشرع دقائقها تفصيلا قرآنا وسنة، وغرق في أعماقها حتى بين لنا النبي صلى الله عليه وسلم الهدي في أن يأتي الرجل امرأته، بل وبين القرآن دقائق ذلك. من ذلك قول الله تعالى: وقدموا لأنفسكم. من ذلك قول الله تعالى: نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم، وغيرها من الآيات الكثيرة والأحاديث النبوية المباركة. وقدمنا في المرات الماضية بيان ما ينبغي وما يجب على الزوج وما ينبغي على الزوجة، حق الزوجة وحق الزوج، لأن الحدود الشرعية لكل واحد منهما، لأنه لو عرف كل إنسان الأوامر الربانية والسنن النبوية لما كان هناك مشاكل أو مشكلات زوجية، إلا بالقدر اليسير الذي لا تخلو الحياة ولا يستساغ طعمها إلا به، فتصير كالملح للطعام. أما هذا التفاقم للمشكلات بين الزوجين الذي يرى على مستوى واسع في بيوت المسلمين، هذا وإن دل فإنما يدل أولا على الجهل بالشرع، قلة الديانة وقلة الفقه في الدين، فغاب عن الناس أن هذه علاقة قدسية جعل الله سبحانه وتعالى الثواب في جزئياتها، فيأتي أحدنا أهله ويقول له أجر، ويضع اللقمة في امرأته ويقول له أجر، وينفق المال على البيت والزوجة والعيال ويقول له أجر، ويحسن العشرة فيقول له أجر. علاقة قدسها ربنا سبحانه وتعالى. والأصل في هذه العلاقة كما بين الله سبحانه وتعالى علاقة الزوجية السكن والمودة والرحمة. فالزواج سكن، الزواج مودة، الزواج رحمة. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. واليوم هي بداية الكلام عن المشكلات بين الزوجين، المناقصات، المغاضبات. وكما بينا أن الأصل المودة والرحمة والسكن، وهذا لا يعني أنه لا توجد مشاكل أو خلافات. فالمشاكل والخلافات الزوجية أمر واقع كائن ولا بد، أمر واقع كائن ولا بد. ويخطئ الكثيرون من يتصورون أن الحياة الزوجية تكون جنة صغيرة خاصة بأصحابها خلت من كل المنغصات والمشكلات. هذا أمر غير صحيح، لأنه يتنافى مع سنة الابتلاء الرباني لبني الإنسان. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم. فلا نعيم إلا نعيم الآخرة. كما أن هذا التخيل والتصور عند بعض الواهمين من تخيل حياة بلا منغصات وبلا مشكلات، كما يتخيل الشباب لمن لم يتزوج بعد، يتنافى هذا مع طبيعة الإنسان، يتنافى هذا مع حركة الحياة. البشر مختلفون في أذواقهم، مختلفون في مؤهلاتهم، مختلفون في قدراتهم، مختلفون في شخصياتهم، في أصل جيناتهم التي خلقوا منها مختلفون. لا يمكن لأي اثنين يجتمعان في خلية زوجية أو في علاقة زوجية أن يكونا متطابقين تماما، هذا مستحيل. في تفاوت، في تفاوت فيما بينهم، كل واحد له شخصية متميزة ذاتية خاصة به محددة ليس متناسبا مع صاحبه. ولهذا فما الحياة الدنيا ولذاتها إلا تذكرة بنعيم الآخرة. الصورة التي يتخيلها إنسان واهم إن حياة زوجية هنيئة لا منغصات ولا مشاكل ولا، هذه لا تكون إلا في الجنة. وإنما أذاقنا ربنا سبحانه وتعالى لذة الزوجية لنتذكر به نعيم الآخرة. حتى إذا قيل وقاع ولذة الوقاع، ولذة الوقاع، يكون العبد ساهما لهذه المعاني. ولذلك إذا فهمنا هذه الحقيقة علينا أن نتقبل الخلافات الزوجية على أنه أمر لا مفر منه، هو إن شئنا سميناه شر لا بد منه. لا يعني هذا أبدا أن نستسلم للخلاف وأن لا نأبه له عند حدوثه. فالخلاف شر ويعكر النفوس ويقتل بهجة الحياة الزوجية، وعلينا أن نفر منه بكل سبيل. ولكن ينبغي ألا نظن أن الكارثة قد وقعت عند أي خلاف مهما كان. ينبغي أن نعلم أن لكل جرح دواء. علينا أن نحاول دائما بلا يأس أن نعالج. إذا نفهم هذه القاعدة أن حياة زوجية في الدنيا لا بد أن يكون فيها مشاكل ومنغصات، وإن تفاوتت تلك المشاكل والمنغصات من بيت إلى بيت لتفاوت أسبابه ودواعيه، إلا أنه حاصل ولا بد. فوق هذه القاعدة ابدأ أسس حياة الزوجية السعيدة. مش بعيد عن هذه القاعدة، لأن القاعدة دي لا محيص عنها ولا مفر منها. فكن واقعيا، لا تخلق في آفاق المثل الخيالية. أغلب البيوت أو كلها لا تخلو من مغاضبات بين أهلها، حتى بيوت أهل الفضل والصلاح، بيوت الأشاعرة. رسولنا صلى الله عليه وسلم لم يخلو بيته من المناظرات والمغاضبات، بل ذكر القرآن طرفا من تلك المغاضبات التي حصلت في بيت النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا كله إثبات لبشريته صلى الله عليه وسلم. إذا كان هذا حاصل في شخص النبي صلى الله عليه وسلم وفي بيته، فمن دونه أولى. المثالية اللي بيحلم بها الناس أقصى درجاتها وأعلاها في بيت سيد ولد آدم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورغم هذا حصلت مغاضبات. وكذا في بيت أبي بكر، وفي بيت عمر، وفي بيت علي رضي الله عنهم جميعا، وفي بيت عثمان رضي الله عن الصحابة. إذن أول حاجة قلنا، أول قاعدة حط في ذهنك وفي قلبك تيقن إن لابد أن يكون هناك مشاجرات ومغاضبات. عشان تدخل على أمر واقعي مش أمر وهمي. في بيت النبي صلى الله عليه وسلم رسولنا صلوات ربي وسلامه عليه آلى من نسائه شهرا واعتزلهن في مشربة له. مشربة مكان كان له صلى الله عليه وسلم اعتزل نسائه، بلغتنا تبلغ من بيت شهر صلى الله عليه وسلم، وآل منهن فحلف ألا يأتي واحدة منهن شهرا، بيوته كلها صلى الله عليه وسلم. واليوم إن شاء الله تعالى إخواني ما هي إلا مقدمة لمعرفة حقيقة الخلافات الزوجية. يعني خلافات زوجية عشان ما نعطاهاش أكبر من حجمها وما نحقرهاش فتتضخم. نعرف حقيقة الخلافات. ثانيا نذكر بعض القواعد والأصول العامة المجملة لتحجيم ودفع هذه المشكلات. الثوابت الشرعية، الأصول من القرآن والسنة لدفع هذه المشكلات أو تحجيمها وتقليلها. فأول قاعدة ذكرناها أن الخلاف واقع ولا بد بين الزوجين. حصل ذلك في بيت النبي صلى الله عليه وسلم، ففي حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. انتبهوا لأن هنذكر أربع خمس مواقف ونستنبط منهم العبر ونبني عليها ونستنبط منها ونستخلص منها إزاي قواعد الشرعية لتحجيم هذا الخلاف. عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: لم أزل حريصا على أن أسأل عمر بن الخطاب عن المرأتين من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم اللتين قال الله تعالى: إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما، حتى حج وحججت معه. عبد الله بن عباس حج مع عمر بن الخطاب، وعدل وعدلت معه، خد جنب فخدت جنب معه، وعدلت معه بإذاوة فتبرج ثم جاء فسكبت على يديه منها فتوضأ، فقلت له: يا أمير المؤمنين. ليتحين الفرصة بقاله فترة طويلة عشان يسأل سؤال أدب في طلب العلم، هذا بخلاف الجرأة التي في أكثر الخلق في هذا الزمان. فتحين الفرصة أنه يصب عليه الماء في سفرة من السفرات أو من الأسفار، فقلت له: يا أمير المؤمنين، من المرأتان من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم اللتان قال الله تعالى: إن تتوب إلى الله فقد صغت قلوبكما؟ قال: وا عجبا لك يا ابن عباس، هما عائشة وحفصة. عائشة وحفصة رضي الله عنهم. وإذا قيل في حق عائشة وحق قد صغت قلوبكما أي نالت عن الصواب وعن الحق، فكيف بمن دونهما من نساء العالمين؟ فرفقا بالنساء، إذا كان هذا في حق عائشة وحفصة رضي الله عنهما، فأن يقال في حق بعض نسائنا صغى قلبها عن الحق أو صار عن الحق أو مال عن الحق، فهذا سيحصل. ثم استقبل عمر الحديث يسوقه، قال كنت وسبب نزول هذه الآية فيهما، قال كنت أنا وجار لي من الأمطار في بني أمية ابن زيد، وهم من عوالي المدينة، وكنا نتناوب النزول على النبي صلى الله عليه وسلم، فينزل يوما وأنزل يوما، فإذا نزلت جئته بما حدث من خبر ذلك اليوم من الوحي أو غيره، وإذا نزل هو فعل مثل ذلك، يتناوب طلب العلم عشان وراهم أعمالهم وصالحهم. وكنا معشر قريش نغلب النساء، فلما قدمنا على الأنصار إذا قوم تغلبهم نساؤهم، اختلاف رضاع الزوجين باختلاف الأناث، كان المهاجرين يغلبوا نساءهم، يعني المرأة ما تتكلم ولا تناقش ولا تجادل، له اليد العليا والكلمة العليا، المرأة ما تتكلم أبدا، نغلب النساء. فلما قدمنا على الأنصار إذا قوم تغلبهم نساؤهم، يردوا ينقشوا يجدلوا نساء بصورة ثانية، وهذا يدل عن طبائع النساء تختلف باختلاف الأماكن، فلما كانوا في مكة كان لهن طبع، وفي المدينة لهن طبع آخر، وهذا متخيل كده لو هاجر مجموعة من الأخوات السعوديات إلى مصر لعلموا كيف يغلب النساء الرجال. قد تقبل هي في مكانها مسألة تعدد الزوجات وعادي، فتأتي إلى قوم تجد المسألة دي في حق المرأة المصرية بعيدة، وهي نهاية الدنيا بالنسبة لها، طباع مختلفة. قد تقبل من القول ما لا تقبله تلك، قد تقبل من الفعل ما لا تقبله تلك، يتفاوت النساء في الطباع باختلاف أماكنهم. قال وكنا معشر قريش نغلب النساء، فلما قدمنا على الأنصار إذا قوم تغلبهم نساؤهم، فصفق نساؤنا يأخذن من أدب نساء الأنصار، تعلموا منهن. وهذا يبين سرعة تأثر النساء بعضهن ببعض وبمن حولهم، بتأثر بمن حولهم. فبعد ما كانت مغلوبة على امرأة عشر كلمة كلمتين أصبح الأمر مختلف بمخالطة نساء الأنصار، وهذا يلفت نظر الزوج القوام، لأنه ينبغي أن يراعي من تزور امرأته ومن تتحدث معهن. فقد ترى إن فلان اشترط من الأثاث كذا ومن الملابس كذا أو من الطعام كذا وكذا، تسمع ممن تسخطها على حالها وتنكد عيشها، تتأثر المرأة سريعة التأثر. قد تسمع ممن تؤلبها على زوجها، انتقال الزوج من سكن إلى سكن وصحبة لامرأته وأولاده غير الصحبة، تنتقل مثلا إلى مكان فيه مجموعة من الأثرياء أو الأغنياء، النساء يتأثرن بذلك. المهم يقول عمر بن الخطاب فصخبت على امرأتي، وضبت عليها وعلى الصور، فراجعتني بترد علي، فأنكرت أن تراجعني، بترد علي من فعش ترد علي، فأنكرت أن تراجعني، قالت ولم تنكر أن أراجعك؟ دي من المراجعة برضه. ليه؟ عايز نرد عليك ليه؟ فوالله إن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ليراجعنه. إذن هذا الحد مسموح به، أن تراجع المرأة زوجها هذا لا شيء فيه، هذا لا يخدش رجولتك ولا قوامتك. عشان ذلك في كثير من الأحيان يكون سبب لمشاكل زوجية، ولو خلالك ناخذ فوائد وعبر من المواقف النبوية. فإذا كنا يراجعنا النبي صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى، الذي يقول اكتب والله ما خرج منه إلا حقا، إذ ألم ترجعني امرأتي ولا ترجعك امرأتك؟ أولى. هذا حد مسموح به، ما يؤثر فيه، ما تجد في قلبك على امرأتك هل ترد وعدت بترد وعدت كذا، لا أبدا، ده ما يكون سبب مشكلة، هذا حد مسموح به. فوالله إن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم لا يراجعنه، وإن إحداهن لتهجره اليوم حتى الليل. حد مسموح به لا يتجاوز، قد تهجره وتتلون ولا تعطيه وجها النهار، لكن إذا دخل الليل ده الحد النهائي المسموح به للمرأة. تزعل وتغضب وتاخذ جنب، فإذا دخل الليل انتهى. وإن إحداهن لتهجره اليوم حتى الليل. قال عمر فأفزعني ذلك. ما هو من ضمن زوجات النبي مين؟ ابنته حق. وقلت لها قد خاب من فعل ذلك منهن. ثم جمعت علي ثيابي فنزلت فدخلت على حقه. خلي بالكم، الرجل يفزع إذا شعر بفساد حياة ابنته الزوجية، خارت وخسر بها تضيع. قال أي حقه، أي حق نداء للقريب، يعني قربنا لها حقه، أي حقه، أتغاضب إحداكن النبي صلى الله عليه وسلم اليوم حتى الليل؟ قالت نعم. فقلت قد خفت وخسرت، أفتأمنين أن يغضب الله لغضب رسوله صلى الله عليه وسلم فتهلكي؟ لا تستكثري النبي صلى الله عليه وسلم ولا تراجعيه في شيء ولا تهجريه، وسليني ما بدا لك. اللي انت عايزه مني، لكن النبي ما تغضبهوش ابدا، ولا تستكثري تطلب منه اكثر في نفقه ولا غيره، اللي عايزه مني. ولا يغرنك ان كانت جارتك اوضع منك واحب الى النبي صلى الله عليه وسلم. يقصد مين؟ عائشه رضي الله عنها. ما تبصيش لعائشه، دي اوضع منك واجمل واحب للنبي صلى الله عليه وسلم، ما تقارنيش نفسك بيه، لا تقارني حالك بحال احد. دي نصيحه بينصحها الملهم رضي الله عنه عمر بن الخطاب لابنه. المرأة ما تقارنش نفسها بحد، لأن أحوال النساء وأشخاصهن وأشخاصهن تختلف، ناشن سواء. فلا تقارن المرأة نفسها بجارة ولا بزوجة أخرى ولا بأختها ولا بصاحبتها وصديقاتها. في تفاوت يا أخوان، في تفاوت شديد. فكما قلنا في تربية الأولاد، إن الأب ما يقارنش ابنه بالأبناء الآخرين، لأن كل ولد فيه أحواله العقلية والاجتماعية والنفسية، فالمقارنة غير صحيحة. كما يقال للمرأة تقارن نفسك بعائشة؟ طب أنت منزلتك عند زوجك زي منزلة عائشة عند زوجها؟ أنت الشكل والجمال والوضاءة مثل عائشة؟ فالمقارنة غير صحيحة. إذا قلت تفعلي هذا الفعل تأثيرا بها لأتيها بتراجع وبتهجع وبتستكثر، هي أحب إليه منك وهي أوضأ منك وأبوها خير من أبيك. قال عمر: وكنا قد تحدثنا أن غسان قبيلة تنعل الخيل لغزونا، فنزل صاحب الأنصاري يوم نوبته فرجع إلينا عشاء فضرب بابي ضربا شديدا وقال أتمه، ففزعت فخرجت إليه فقال: قد حدث اليوم أمر عظيم. قلت: ما هو؟ أجاء غسان؟ قال: بل أعظم من ذلك وأهول، طلق النبي صلى الله عليه وسلم نساءه. إذن الطلاق أمر هائل عظيم شأنه عند الصحابة، لا كبير. وقال عبيد بن حنين: سمع ابن عباس راوي الحديث عن عمر فقال: اعتزل النبي صلى الله عليه وسلم أزواجه. فقال عمر: فقلت: خابت حفصة وخسرت، قد كنت أظن أن هذا يوشك أن يقول. فجمعت علي ثيابي فصليت صلاة الفجر مع النبي صلى الله عليه وسلم، فدخل النبي صلى الله عليه وسلم مشروبة له فاعتزل فيها، ودخلت على حفصة فإذا هي تبكي. وهذا يبين شدة هول فراق الزوج لامرأته على قلبها وعلى نفسها. فقلت: ما يبكيك؟ ألم أكن حذرتك هذا؟ أطلق كنا النبي صلى الله عليه وسلم؟ قالت: لا أدري، ها هو ذا معتزل في المشروبة. فخرجت فجئت إلى المنبر فإذا حوله رهق يبكي بعضهم، فجلست معهم قليلا ثم غلبني ما أجل، فجئت المشروبة التي فيها النبي صلى الله عليه وسلم. ولي أمر الزوجة ليسعى إلى زوجها، شوف إيه المسألة. فقلت لغلام له أسود: استأذن لعمر. فدخل الغلام فكلم النبي صلى الله عليه وسلم ثم رجع فقال: كلمت النبي صلى الله عليه وسلم وذكرتك له، فقامت فانصرفت حتى جلست مع الرهط الذين عند المنبر، ثم غلبني ما أجب، فجئت فقلت للغلام: استأذن لعمر. فدخل ثم رجع فقال: قد ذكرتك له، فصمت. فرجعت فجلست مع الرهط الذي عند المنبر أو الذين عند المنبر، ثم غلبني ما أجد، فجئت الغلام فقلت: استأذن لعمر. فدخل ثم رجع إليه فقال: قد ذكرتك له، فصمت. فلما وليت منصرفا قال: إذا الغلام يدعوني، فقال: قد أذن لك النبي صلى الله عليه وسلم. فدخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم، بيني شدة الأمر على النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا هو مضطجع على رمال حصير ليس بينه وبينه فراش، قد أثر الرمال بجنبه متكئا على وسادة من أدم حشوها لي صلى الله عليه وسلم. فسلمت عليه ثم قلت أنا قائل: يا رسول الله، أطلقت نساءك؟ فرفع إلي بصره فقال: لا. فقلت: الله أكبر، هذه من السنن المهجورة، التكبير عند حصول الأنباء السارة من السنن المهجورة. ثم قلت: أنا قائم أستأنس، يعني يدخل الأنثى على قلب النبي صلى الله عليه وسلم، يا رسول الله، لو رأيتني وكنا معشر قريش نغلب النساء، فلما قدمنا المدينة إذا قوم تغلبهم نساؤهم. فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم ثم قلت: يا رسول الله، لو رأيتني ودخلت على حق، فقلت له: لا يغرنك أن كانت جارتك أوضأ منك وأحب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يريد عائشة. فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم تبسمة أخرى، ذكر له عائشة وذكر له حفص. فجلست حين رأيته تبسم، فرفعت بصري في بيته في هذه المشروبة، فوالله ما رأيت في بيته شيئا يرد البصر غير أهبة ثلاثة. فقلت: يا رسول الله، ادعو الله فليوسع على أمتك. فإن فارس والروم قد وسع عليهم وأعطوا الدنيا وهم لا يعبدون الله. فجلس النبي صلى الله عليه وسلم وكان متكئا. يعني كان متكئ، المسألة مهمة وخطيرة، أحكام صلى الله عليه وسلم جلس. فقال: أو في هذا أنت يا ابن الخطاب؟ ده اللي بتفكر فيه ابن الخطاب؟ إن أولئك قوم عجلوا طيباتهم في الحياة الدنيا. قلت: يا رسول الله استغفر لي على المقولة اللي قال. فاعتزل النبي صلى الله عليه وسلم نساءه من أجل ذلك الحديث حين أفشته حفصة إلى عائشة. وإذا سر النبي إلى بعض أزواج الحديث اعتزلهن 29 ليلة. السؤال أو الفائدة أن إفشاء الأسرار الزوجية من أعظم أسباب الخلافات الزوجية. سبب الخلاف اللي حصل في بيت النبي هو إفشاء سر الزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم. فليحذر الأزواج من ذلك، خروج شيء من أمور الزوجين وأمور البيت إلى خارج البيت من أعظم أسباب المشاكل الزوجية. وكما قال: ما أنا بداخل عليهن شهرا من شدة موجدته عليهن حين عاتبه الله. شدنا عليه شحيلة ما يذكر عليهن شهرا. فلما مضت 29 ليلة دخل على عائشة، وكان حلف ما يدخلش كام، ودخل بعد، لأن الشهر يكون 29 ويكون 30، والنبي لا خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما صلى الله عليه وسلم. فبدأ بها، فقالت له عائشة: يا رسول الله، إنك كنت قد أقسمت ألا تدخل علينا شهرا. خلي بالك مراعاة حدود الله سبحانه وتعالى في كل الأوقات وفي كل الأحوال، ودي من أعظم أسباب استقامة البيوت. مش جوزها رجع وفرحان ونازل عليها، أو الواحدة بالزوجات تبقى مش في دماغها كويس إنه مش شهر 29 يوم، لا، ده في حدود شرعية. تحلفت إنك مش تدخل شهر ولسه ما فاتش 29 يوم، وإنما أصبحت من 29 ليلة أعدها عدا، أعدها عدا. وهذه كما يقول شيخنا رحمه الله: كأنهن كنا يعبدن ذلك بدقات قلوبهن. تحسب بالثانية هيرجع إنسان. فقال صلى الله عليه وسلم: الشهر 29 ليلة. فكان ذلك الشهر 29 ليلة. قالت عائشة: ثم أنزل الله آية التخيير، فبدأ بي أول امرأة من نسائي فاخترته، ثم خير نساءه كلهن فقلنا مثل ما قالت عائشة: إن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة، إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالينا أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا، وإن كنا تريدنا الله ورسوله والدار الآخرة، إلى آخر الآيات. المقصود أنه خيرهم صلى الله عليه وسلم، خيرهم. هذه الصورة كانت خلاف في بيت النبي صلى الله عليه وسلم بسبب إفشاء سر الأسرار الزوجية. خلاف آخر ورد في مسند الإمام أحمد وعند أبي داود وصححه الشيخ الألباني، حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه قال: جاء أبو بكر رضي الله عنه يستأذن على النبي صلى الله عليه وسلم، فسمع عائشة وهي رافعة صوتها على رسول الله صلى الله عليه وسلم. خلافات صح حتى في بيت النبي صلى الله عليه وسلم. فأذن له فدخل، فقال أبو بكر: يا ابنة أم رومان، وتناولها. رحمة الله تعالى بنت أم رومان اللي هي أمها. أترفعين صوتك على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فحال النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبينها يحوش عنه. جميل اللي رفع صوتها عليه، يعني لولا ما عرفنا ان اسره النبي صلى الله عليه وسلم الواحد كان يسيبه يضربها ولا يكسر جمالها، يبقى هو كفانيه مؤونه الضرب ولا مؤونه. فحال النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبينه، وهذا فيه بيان كيف أن أبو بكر رضي الله عنه يؤدب ابنته. قال: فلما خرج أبو بكر جعل النبي صلى الله عليه وسلم يقول لها: يترضاها، نص الحديث: ألا ترين أني قد خلت بين الرجل وبينك؟ شفت الخس عنه، يشهد دمه صلى الله عليه وسلم ولا يعرف غلطها، ويجي أبوها بنفسه فهما غلطها تيجي بعتذر. لا، قال لها ذلك: يترضاها صلوات ربي وسلامه عليه، ما أحسنه أسوة في كل شيء. قال: ثم جاء أبو بكر فاستأذن عليه فوجده يضاحكها. قال بالخلاف، بعد ما كان في مغاضبة وصوتها عالي يضاحكها صلى الله عليه وسلم. قال: فأذن له فدخل فقال له أبو بكر: يا رسول الله، أشركان في سلمكما كما أشركتمان في حربكما، دخلتوني في الحرب بس طلعتوني غلطان وجيت تخش في السلم ماليش نصيب، صلى الله عليه وسلم. وهذا يبين أن الرجل في الحقيقة ينبغي لصاحب الفطرة الكريمة يحب امرأته حتى عند الخطأ، حتى عند الخطأ. الضرب ونحو التقويم والغضب لا يعني أنه قد لغي الجانب العاطفي عنده أبدا، ده صاحب الفطرة السليمة. أصحاب الفطرة الخبيثة أول ما يحصل شجار أو خلاف خلاص يعني فطر يطلقها ازاي ويخلص منها ازاي، والعيشة عادت مستحيلة والعيشة عادت مش عارف ايه، من أول خلاف أو من ثاني خلاف أو من نيس خلاف لا يكون. وانظروا إلى الحديث يقول لها يترضاها، كيف بيان خيرية من يبدأ بإصلاح ذات البيت، رغم أنه هو المحسن إليها صلى الله عليه وسلم في الحالة بينها وبين من كان يضربها. رجوع أبو بكر ورؤيته له يضاحكها يبين سرعة الرجوع والفيء والإصلاح بينهما. مسألة ما احتاجتش فترة طويلة على ما ينقلب من المغاضبة إلى الإصلاح والمضاحكة. خرج ورجع لاهم بيضحكوا، طب دخلوني سلمكم زي ما دخلتوني حربكم. هذه لها أهمية سنذكرها الآن إن شاء الله تعالى. من المغاضبات، إذا بيت النبي صلى الله عليه وسلم لم يخلو من مغاضبات بينه وبين أزواجه. بيت الصديق، أنا بذكر لكم بيوت الأكابر عشان لما يجي ضعاف الإيمان أمثالنا يبقى معروف إن ده كله متوقع. أبو بكر الصديق يذكر ولد عبد الرحمن قال: نزل علينا أضياف لنا، وكان أبي يتحدث إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من الليل، فقال: فانطلق. فقال فانطلق أبو بكر مع النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا عبد الرحمن اخرج من أضيافك، يعني عشيم ومحقوق لأن أنا مشغول مع النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فلما أمسيت جئنا بقراهم، قرا يعني يقدم من ضيف من طعام أو من شراب. قال: فأبوا أن يأكلوا ويشربوا، وقالوا: حتى يجيء أبو منزلنا فيطعم معنا. أبو منزلنا يعني صاحب المنزل أبو بكر الصديق، مش هنخرج لما يجي أبو بكر صاحب المنزل. فقلت لهم: إنه رجل حديد، يعني فيه قوة وصلابة، يغضب إذا قصرنا في حق الضيف، وإنكم إن لم تفعلوا خفت أن يصيبني منه أذى. قولوا لو جئناكم ما كرستوش هيجي علي أنا وأقعد يشد فيه. قال: فأبوا. فلما جاء لم يبدأ بشيء أول منهم، فقال: أفرغتم من أضيافكم؟ قالوا: لا والله ما فرغنا. قال: ألم آمر عبد الرحمن؟ قضية عبد الرحمن، أنا آيل عبد الرحمن. قال: وتنحيت عنه. عبد الرحمن سمع الموضوع، خد ايه، خد مكان ثاني مشمش فيه. فقال: يا عبد الرحمن. قال: فتنحيت. قال: فقال: يا غنثر. والغنثر الثقيل الوخيم الجاهل الاحمق السفيه، اشتينا يعني أحمق يا سفيه يا سيد يا كسلان، يا ذا المعنى يا غنثر. وفي الرواية الأخرى في صحيح البخاري ومسلم تجدع وتب، خذ يا كذا يا كذا يا كذا، تجدع وتب. جميل، أفضل الأمة بعد رسولها صلى الله عليه وسلم. أقسمت عليك إن كنت تسمع صوتي إلا جئت، عايز يطلعه ومستخبي. قال خلاص أقسم عليه حق المسلم على أمه. فقال والله ما لي ذنب، هؤلاء أضيافك فتلهم، قد أتيتهم بقراهم فأبوا أن يطعموا حتى تزيد. فقال ما لكم ألا تقبلوا عنا قراكم. وفي الرواية الأخرى الصحيح أيضا قلوا لا هريئا، والله لا أطعمه أبدا. هو مثل يقع والله من واكل معاك. فقالوا فوالله لا نطعمه حتى تطعمه، وإحنا مش هناكل إلا بكلم. هم حلف وحلف. قال كما رأيت كالشر كالليلة قبل، ويلكم ما لكم ألا تقبلوا عنا قراكم. بعيد كلمة ثانية. ثم قال أما الأولى فمن الشيطان، قسم أنه ما يأكل معهم قلبي من الشيطان. هلموا قراكم فجاء بالطعام فسنى فأكل معهم وأكل. أبو بكر الصديق رضي الله عنه، رجوع، عدم إسراع الخطأ. هذا خطأ لا شك، هذا السلوك من الصديق رضي الله عنه سوقا، لكنه تبين هذا من الشيطان فرجع فورا رضي الله عنه. ودي من اعظم ما تدرى به الخلافات والمشاكل، لو تبين لكل احد الحق فتبعه ما كان هناك مشاكل، لكن ان يركب جواده ويركب راسه هي دي المشكله. هو ذلك بطر الحق بعد ما يتبين له. قال فلما أصبح غدا على النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله بروا وحنفوا. هم حلفوا ومنهم بار فعلوا الحلف عليه، وأنا اللي وقعت في الحنف حنفت في هذا اليمين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم بل أنت أبرهم وأخيرهم. قال ولم تبلغني كفارة. إذن يا إخواني حصول الخطأ من هؤلاء الأكابر لا يسقطهم. إحنا مش بنحسب الإنسان في موقف، فكل إنسان قد يقع منه موقف واثنين وثلاثة وعشرة ويخطئ فيه، لكن هل هو رجاع؟ بين الزوجين هتغلط وهي هتغلط، ولا بد ولازم يكون واحد فيكم مخطئ. ما المشاكل جت منين؟ ولو كلاكما على الحق ما حصلت مشاكل، لكن إذا تبين الحق فرجع العبد فيكون هو خيرهم وأبرهم. حصلت المشاكل حتى في بيت، يعني شوف أخوانا بعد ما غضب وسب وجدع وحلف أن لا يأكل معهم ويقول لهم كلوا لا هنيئا بعد هذا كله، لكنه يرجع يرجع. يعني دي كلها كانت عوائق له عن الرجوع. علي بن أبي طالب وزوجته به فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلي رجل يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله كما جاء في الحديث. في حديث سهل بن سعد الساعدي يقول إن كانت أحب أسماء علي إلى قلبي وإليه أبو تراب، وإن كان لا يفرح أن يدعى به. حد يكون يقول له أبو تراب ينبسط، وما سماه أبا تراب إلا النبي صلى الله عليه وسلم. شوف الموقف دوت. غاضب علي يوما فاطمة، خبر أبيض. يعني ممكن يحصل مع فاطمة، يعني لو جلست بنت النبي صلى الله عليه وسلم ممكن يحصل مغاضبة. أي حصل بين علي بن أبي طالب العشر والعشرون بالجنة وبين فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم أحب بنات إليه، كان يقوم ويجلسها مكانه صلى الله عليه وسلم. ف فخرج فاضطجع الى الجدار في المسجد. مشكله زوجيه فلاج الى المسجد. فرح قال لامه ولا قال لابوه ولا قال لاصحابه ولا اي حد خالص. لاج الى المسجد. ذهب الى المسجد. فجاءه النبي صلى الله عليه وسلم يتبعه فجاء الى بيته فسال فلم يجد. يسال اخبرته الخبر في مغاضبه حتى الدين وبينه فخرج. فارسل من يطلبه فاخبره انه في المسجد. فجاءه النبي صلى الله عليه وسلم. هنا في اكثر من فائده واكثر من ملاحظه. فاطمه رضي الله عنها لم تفصح عن المغاضبه مع ان ابوها في تحكيم تقول له صلى الله عليه وسلم لا حصلت مغاضبه وانتهى الامر. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يفصل عن تلك المغاضبه. ايه اللي حصل بالضبط يا بنت حيني؟ لا. وما اجمل ان يغلق العلماء والدعاء اذا استفتوا في الدقائق الزوجيه يغلقوا الموضوع وينظروا الى لب المشكله لحلها او الطريق الى حلها. لكن الاسترسال في هذه التفاصيل ليس من الهدي النبوي، بل ينبغي ان نترك ذلك الفضول، لان القلب قد يفضي ويميل ويتلذذ بسماع بعض تلك الاسرار، فتدفع الشيطان عن نفسك وتدفعه عمن يشكو، اذ ان نشر الشكايه يعظمها في قلبك. عكس نشر الخوف خليه فضفض. فضفض عن ايه؟ ده بالعكس، عدم نشر ذلك والنطق به اخف الى قلبه واحسن. المهم جاء النبي صلى الله عليه وسلم فاذا هو مضطجع في الجدار، فجاءه وقد امتلأ ظهره ترابا. دليل علي بن ابي طالب غضبان راح على الجامع والاعصاب وظهره كله تراب. يمسح النبي صلى الله عليه وسلم التراب عن ظهره ويقول قم ابا تراب قم ابا تراب قم ابا تراب قم ابا تراب. طبعا ملاعبة مجاعبة لطيفة. قم يا اخي ابو تراب عندي في تراب كذا قوم قوم روح يلا. ده معنى العبارة، بس احنا اللغة العربية عندنا ما تتوقعش في القلب موقف. قم ابا تراب قم ابا تراب. ورده النبي صلى الله عليه وسلم. اخواني الشاهد من ذكر هذا الحدث ان المغاضبات بتحصل في بيوت الاجانب. انا اريد ان انزع من قلوبنا تعظيم المشكلات اللي بيننا وبين زوجاتنا. مهما عظمت ومهما كثرت المشاكل والمشاحنات والمغاضبات، قل كذا حصل في بيوت الاجانب. قيل لعائشه حصلت قلوبكم، حصل هذا من الصديق، حصل هذا من امراه علي من بنت النبي صلى الله عليه وسلم. فهيهون عليكم. هتفكر بعقل، لكن لما بتبقى المشكله تجعلها تبلغ الى عنان السماء وتسود الدنيا في وجهك، لا شك انك تتصرف تصرف خاطئ. مش هيكون تصرفك نابع من هدي صحيح ولا من سنه نبويه ولا من طريقه ربانيه. هيكون سنه انما هي من وحي الشيطان. ولهذا ينبغي اخواني كما اشرت لكم الفائده الثانيه في هذا الحديث ان يكتم الزوجان اسرار البيت مهما حصل مشكله. احيانا يبرر الشيطان لهم لما تحصل المشكله ان ده داعي ان هو يحكي انها تحكي. لا، هذا فهم خاطئ ومقلوب. ولهذا اسمع هذا القصه حدثت لفاطمه بنت عتبه بن ربيعه مع زوجها عقيل بن ابي طالب، والقصه اخرجها سعد في الطبقات باسناد صحيح عن ابن ابي مليكه. قال تزوج عقيل بن ابي طالب فاطمه بنت عتبه بن ربيعه. فاطمة عتبه بن ربيعه مات على الكفر ولا على الاسلام؟ على الكفر. عتبه بن ربيعه وشيبه بن ربيعه. وكانت فاطمه بنت عتبه بن ربيعه كبيره المال، فقالت لعقيل اتزوج بك على ان تضمن لي وانفق عليك. اتزوج بك على ان تضمن لي وانفق عليك. تضمن لي يعني تضمن لي انك ما تتزوجش علي، ما تعذبش زوجتي، وانا انفق عليك. ليها حق كده. اشتري بقى، ما هي اللي تنفق، هي اللي تضيع القوامه. القوامه الانفاق.
طلقها تنفقت هنا ترجع من عين. فقد سجد وجهه دون باب العمل، فكان اذا دخل عليها شيخ بقى بفقرك وهي التي تنفق عليه وهي بنت عزة بن ربيعة، تقول أين عزة بن ربيعة؟ كل ما يدخل عليها تقول ملك النبي، أين عزة بن ربيعة؟ أين شيبة بن ربيعة؟ كأنها تندب حظها، فين أبويا وفين عمي فين أكابر؟ أين عزة بن ربيعة؟ أين شيبة بن ربيعة؟ كل ما يدخل ويخرج يسمعه الأسطوانة دي. وفي رواية تقول أين الذين رقابهم كأباريق الفضة؟ أما هو رقبته إيه وأتى إيه؟ مش عاجبه لكن كمين بقى ملمعين. فدخل يوما وهو دارج، كل مرة كان بيفوز، دخل يوم وكان غضبان، فقالت أين عزبة بن ربيعة؟ أين شيبة بن ربيعة؟ قال لها على يسارك إذا دخلت النار. وارد ما أخطأ، هما في النار لأنهم كفار، وهي إذا دخلت النار هتلاقيهم. قال فشدت عليها ثيابها وقالت لا يجمع رأسي ورأسك شيء، مفيش مخدة تجمعنا احنا الاثنين للناس، احنا مش زيتانة فيها. فأتت عثمان فبعث معاوية وابن عباس رضي الله عنه خليفة في ذلك الوقت، فقال ابن عباس والله لأفرقن بينهما. وضع ده مش ناس، لازم يفرق ما بينهم، لازم تنفق عليه وفرق ما بينهم. وقال معاوية ما كنت لأفرقن بين شيخين من بني عبد مناف. قال فأتيا فوجدهما قد شد عليهما أثوابهما وأصلح أمرهما. خلي بالك ده الشاهد، ده الشاهد اللي ذكرت عشان القصه، اصلح ذات بينهما لما دبت المشكله بينهم، لم يحتاج الى الحكمين، اغلق عليهما الباب. المراه يعتريها ما يعتري النساء من افتخار بجمالها او بابيها او بعمها، وهو رجل يحتمل هذه المقاله يوم في الثاني في الثالث لغايه لما ياتي هذا اليوم يقيض به، فيقول هذه المقاله على يسارك اذا دخلت النار، تتجه وتخلع وتاخذ ملابسها وتخرج. المقصود يا اخوانا ليكن اهل الفضل واهل الصلاح اذا اخطا احدهم ان يكون سريع الفيئه، سريع الاوبه، سريع التوبه، وكان الله للاوابين غفورا. نخلص من ذكر هذه المجموعه من الخلافات الزوجيه في بيوت هؤلاء الأكابر إلى أمور، نريد أن نعرف كيف نتصرف عند حصول مشكلة بينك وبين زوجك. هناك ثوابت شرعية، أصول لتحجيم ودفع هذه المشكلات، أصول في الخلافات الزوجية، هناك قواعد من الإسلام عامة في كل الخلافات تنطبق على كل الخلافات وخاصة الخلافات الزوجية. إذن أول نقطة ذكرناها إن الخلافات واقع، فنفسك تبدأ تتقبل ممكن أعيش ويستقر ونستمر وفي خلافات، مفيش مشكلة. الأمر الثاني إذا دبت مشكلة أول خطوة يا إخواني المبادرة والإسراع، تدارك الأمر، لا تتراخى لا تهمل، لان مجرد التاخر من الزوج ومن الزوجه مشكله جديده ليها يدخل الشيطان ويعظم الامر. شفت راكبه دماغها ازاي؟ شفت متكبره ازاي؟ مش هاين عليها تعمل كذا، مش عايزه تعمل كذا، وهي نفس الكلام بتقول نفس الكلام، بتعظم المشكله. ويصف احذر ان هذا طعنا فيه، هو يرى المطعم في رجولته وهي انها طعم في انوثته، وكل واحد يرى ما هو المحق والمقيم. المسارعه، ولهذا احنا لما ذكرنا حديث دخول ابو بكر ووجد الخلاف ما بين النبي صلى الله عليه وسلم وعائشه وكوفه عالي، مجرد ما خرج وعاد وجد ايه؟ الأمن قد استفاد. لا يترك الخلاف أبدا يبيت في بيت الزوجية ولا ليلة واحدة حتى لا يعشش الشيطان ويفرح حتى لا تقسو القلوب وتتنافر بدل التآلف والألفة والمودة والرحمة الموجودة. كل تأخير بيزود هذه القسوة. كل ليلة هتمر مع وجود الخلاف تأكد ان شياطين الجن وشياطين الانس ونفسة الأمارة بالسوء هتزين لك أمور ومعادلة فرضية. ما انت هيسوء حالك أكثر هتسيء إليها أكثر، هيسوء حالها أكثر من هذا التأخر ستسيء أكثر، هيعظم الأمر. وهذا ما يريده الشيطان. وبالتالي المبادرة بهذه المصالحة أمر يحبه الله ويبغضه الشيطان، كما أن الشيطان يحب المبادرة إلى ذلك الإفساد. وعشان كده نشوف الحديث، حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي ذكرناه قبل ذلك: ألا أخبركم بنسائكم من أهل الجنة الودود الولود العؤود على زوجها التي إذا آذت أو أوذيت جاءت حتى تأخذ بيد زوجها وتقول: والله لا أذوق غمضا أو نوما حتى ترضى. دي امرأة من الجنة. النبي صلى الله عليه وسلم بيشهد له، يقول في النساء من أهل الجنة ما تبتش الليلة وفي مغاضبة بيتها، ما تمرش الليلة وفي مشاحنة بينها وبين زوجها. دي من أعظم ما تطلب به المرأة الدرجات العليا في الجنة. أنا أخبركم بنسائكم من أهل الجنة هي بنت سطون عود تعود بسرعة، لا يمر عليه ما تقدرش تنام، ما تقدرش تمر الليلة، الزوج في خلاف، الزوج في مشاحنة. ويجبر الزوج أن يكبر لزوجته في هذا العمل، كبر العمل دوت. لما تفعل مثل هذا الفعل خلاص دي المرأة دي تتحط فوق الرأس، يعظمها يقابلها سماحا بسماح وعطفا بعطف. فبهذا يرأى بالصبر وتتلاشى الخلافات. من المواقف الطريفة اللي بذكرها أخونا عصام الشريف، وهو من أكثر الناس اللي خاضوا في المسائل الزوجية من الناحية الشرعية، يقول: يحضرني في هذا المقام تلك المرأة الصالحة التي أغضبت زوجها يوما فتركته يهدأ قليلا، ثم جاءته تنظر إليه بحب ومودة قائلة له: خلاص أنا مش زعلان منك. ومين الغلطان؟ قال: وكأنه هو الذي أخطأ، فلما رأى منها حسن التصرف هدأت نفسه وأقبل عليه. الشاهد أخواني أن تحسن المرأة مداراة زوجها. وإحنا نقول المداراة هو بذل النفس والدنيا لأجل الجنة. المرأة دي بتحسبها صح، بتحسبها صح، مش بتحسبها ان فلانة جوزها مدلعها ولا اختها جوزها بيعملش معاها كده، لا بتحسبها بحساب تاني خالص. ايه الحساب ده؟ ده العقول على زوجها من اهل الجنة. خلص الموضوع، خلص الموضوع. عزة نفس ايه بقى؟ ولا اللي غلطان ولا هو الغلطان؟ ايه ده بيقول اللي من اهل الجنة، واللي بيقول هذا لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم. فتبذل فتبذل وتذكر واعلم ان من تلك القواعد التي ينبغي ان لا تنسى اصول باصول في كل حاجه من دين الزوجين: لا يحل لمسلم ان يهجر اخاه فوق ثلاث، فوق ثلاث. فالزوجين المتشاحنين فوق ثلاث آثمين عاصيين لا يتقبل منهما صيام الاثنين والخميس ولا يرفق انظرهما حتى يصطلح. حبيبنا ينطبق عليهم يا اخواني. فينبغي ان تحصن او يحصن الازواج لذلك. احنا بنتكلم عن المشاكل الزوجيه، فقلنا ان اول امر في هذه المشاكل ان تعرف انها واقعه ولا بد، وكائنه ولا بد في كل البيوت، وليس في المشاكل نهاية الدنيا. ثانيا أن تتدارك، لا يعني هذا التباطؤ خلاص أن كل الدنيا مشاكل، هذه كتلة تتدارك وتسرع زوجا وزوجة الفيء والرجوع. ثالثا التعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ده من أعظم الأعمال كما ذكرنا من قبل التي يحبها الشيطان. لما يأتي بعض صراخه يكون فرقت بينه وبين امرأة ويقول له أنت أنت واجلسه على عرشه في مكانه، أحسن عمل شيطاني أن يفرق بينه. فتستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، فتستعيذ المرأة من الشيطان الرجيم. إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. فإذا غضب الزوج أو انفعلت الزوجة تعوذا بالله وذهب فتوضأ وصليا ركعتين. إجداد سلوك الغضب، إجداد فقه الغضب عندنا في الإسلام. وإن كان أحدهما قائما فليجلس، وإن كان جالسا فليشرع. مش يبقى قاعد في غضب يقوم وشه يحمر ويقف ويتنطط، لا العكس. لو وقف لو جالس اضطجع على السرير او على الارض. دي الوسائل الشرعيه لاذهاب الغضب. واغلقا عليكما الباب، ادلا عليكما الحجاب، بمعنى ما حدش يعرف خبر عن الموضوع ده. يقبل كل واحد منهما على الآخر، ولا يجوز أن يوليه دبرا لقول النبي صلى الله عليه وسلم ولا تدابروا. هو يقول يبتلوا صاحبي بكل دبرا، ويعتذر إن كان مخطئا وتعتذر إن كانت مخطئة، لا حرج، لا يقع في رجلته، بل هذا يرفع قدرك. لما تقول كلمة بعد ذلك هي تعمل لها ألف حساب. إن رجل دوت لو مخطئ بيرجع، ده معناها أكيد المخطئ. كون استمسك بالرأي هذا ده معناها المخطئ. لكن لما تكون في الحق وفي الباطل أنت راكب دماغك، خلاص مش هيؤخذ منك لا حق ولا باطل، هو على طول كده. بلغتنا كده ما هو على طول كده. وبالتالي لا ينتفع زوج ولا لا تنتفع زوجة ولا ينتفع ولد. هو على طول بيزعق وعلى طول بيحمر وعلى طول بيتنطط وعلى طول بيزعق. مش فارقة بقى خلاص. معلوش عارفين الصح من الغلط. لكن لما يجدوه عند الخطأ، حتى لو غضب عند الخطأ وعرفوا انه مخطئ، أنا غلطان يا أولاد، الموضوع ده تريكوا حق فيه. هذا لا يشيله. وما تواضع عبد لله إلا رفعه. رفعه. لكنك تتكبر وتفطر الحق علشان لا تدان وعشان ما تعتذرش، هذا كفر. نعوذ بالله من الكبر والآن. تصلح ذات بينكما وتجمع شملكما وتصلحون ما بينكما وتبطرون كيد الشيطان. تبطر كيد الشيطان، الشيطان بيكيد هنا مكيدة عظيمة. شكرا لما تمسك المشاكل الزوجية، كما سنذكر إن شاء الله تعالى في المرة القادمة أسباب المشاكل الزوجية وطرق علاجها، ستجد أن كلها مشاكل تافهة في الحقيقة، لكن بينفخ فيها الشيطان، بينفخ فيها الشيطان وبتعظم. لما تيجي تمسك المشكلة أو تيجي تقول تبص يا ابني علي المشكلة تلاقي الراجل مستهيف نفسه والمرأة مستهيفة نفسها، هنقول له عم الشيخ إيه؟ تحس إن السبب تائه ما يقدرش يخصوه. واكثر من امتناع عن الرجوع لاهل العلم هم عارفين السبب تافه. طيب اذا كان السبب تافه الا تعظم حق الزوجيه؟ الا تكبر حق الزوجيه المؤسسه العظيمه اللي قام عليها تقوم عليها دوله الاسلام؟ فينبغي ان نعفو ونصفح ونتنازل لله عشان الولاد صار وعشان المجتمع ماشي، لكن ده كله حاجات ثانويه جانبيه. تفتحوا تصفح تتنازل ابتغاء وجه الله، قصد القربة. فانت بتتقرب في وقت مصالحتكما وفي وقت انسكما وفي وقت سعادتكما بنكاح ولقمه تجعلها في بيتك. وتتقرب في وقت الخلاف بأن تبرأ كيد الشيطان وتعفو وتصفح. الحلم والتأني يا اخواني دي النقطة اللي تالي هذا شفتوا رقم كام عندكم؟ لأن الله سبحانه وتعالى يقول والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. الآية دي تتوقف الحياة الزوجية، الهاجم الغيظ ويعفو عن امرأته، واللي تظلم غيظها وتعفو عن زوجها بل ويحسن إلى زوجته وتحسن إليه، الله يحب ذلك الزوج ويحب تلك الزوجة. وما ظنكما باثنين الله يحبهما. نتعلم الكلام ده يا اخوانا ازواج وزوجات، كظم الغيظ وكل من يعفو عن صاحبه بل ويحسن اليه في وقت اساءته هو. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لاشد عبد الخير ان فيك خصلتين يحبهما الله ورسوله، الحلم والانا. متعجبش لما تاتي في درس فقه الطلاق والفرق، كثر يا اخوانا في مجتمعنا تطالق انتطالق انتطالق، يبقى كنت غضبان كنت غضبان، اين الحلم واين الاناه؟ النقطه اللي تاني ذلك الخامسه او السادسه، عدم الغضب للنفس. عدم الغضب للنفس، اول ما جيت تخطئ قيم الخطا ده، ده خطا في حقك ولا في حق الله؟ اساءه شخصيه ولا اساءه دينيه؟ ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين امرين قط الا اخذ ايسرهما، ما لم يكن اثما فان كان اثما كان ابعد الناس منه. وما انتقم رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه في شيء قط الا ان تنتهك حرمه الله فينتقم الله تعالى. اسمع الحدث ده في حياه النبي صلى الله عليه وسلم، شوف مش هينتقم ولا يغضب لنفسه. حدث بينه وبين عائشه كلام، حتى دخل أبو بكر رضي الله عنه حكما بينه وبينها. ملاحظين الأمر تكرر. أي خلاص كل ما إحنا في الحياة الدنيا هي في مشاكل، وتعيش شهر واثنين كويس وتيجي تنغص يوم واثنين وأسبوع واثنين وترجع شهرين كويس وشهر مش كويس، لأنك في الدنيا عشان تنظر كده وتطمع وتطمح للفرج. عشان كل ما تشعر بجزء فراش الزوجية تقول لا ده انا اقوم واصلي ركعتين، ده دي حلوة النهاردة وبكرة هتبقى مقلوب عليها. لكن الحر ايه مش كده، فلذات الدنيا انما هي تذكرة بنعيم الاخرة، هتوقف بقلبك وتحيي في نفسك العبادة والطاعة والقربة. دخل ابو بكر حكما بينه صلى الله عليه وسلم وبينها رضي الله عنه، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم تكلمي او اتكلم؟ مش اسكتي انت تتكلميش خالص، لا تتكلمي ولا تكلمي، تحكي ولا احكي؟ مين يبدا يقول شكوى؟ قال تكلم انت ولا تقل الا حقا. خبرها ابيض. تخيل انت لو جلست تكسر كده حقا، كنت فيه كذبت قبل كده؟ كان دي تبقى مشكلة كبيرة غير المشكلة الأصلية. تكلم أنت ولا تقل إلا حقا، حديث البخاري. أبو بكر الصديق راح شايل إيده ولطمها في المسجد، فلطمها أبو بكر رضي الله عنه حتى أدنى فاها، لطشها من أين لما أبو آدم ده، وقال أو يقول غير الحق يا عدوة الاجتهاد؟ ده لا يحكم. فاستجارت برسول الله وقعت خلف ظهره، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنا لن ندعك لهذا ولن نرد منك هذا. خذ ابن الحي شيء ما تعقدها، رغم ان كلمتها تشتهي. وقالت عائشه رضي الله عنها مره وقد غضب، انت الذي تزعم انك نبي، مش تعمل النبوه لكن كلمه غضب. فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم واحتمل ذلك حلما وكرما. ما أحلمه وما أعظمه زوجا صلى الله عليه وسلم. تخيل لما تقوم الدنيا عندنا إلا من رحم الله شمل الريش الناس الطيبين بيننا، لما تقوم الدنيا لأقل كلمة تقول الزوجة فيها امتهان بكرامتك إن الزوجة لا، لكن هنا كبيرة جدا لا تقل إلا حقا أنت الذي تدعو أنك نبي. لو تأخرت الزوجة في إحضار طعام ولا قصرت في شيء منه ولا في إتقانه ولا في نظافة البيت ولا في أولاد ولا أحدث ضوضاء في وقت راحتي مش عارفة من ده شنايع. لو قالت له كلمة فيها إساءة شخصية اعمل بدأنك. تخيل لو أعلم زوجتك عيبك كده تبقى نهاران الشاي عاملني مرتاح بس وعسكرنا وحاضر جالس ورايح جالس وجاي من جالس. هذه المغاضبات قد تحصل من المرض لا تعني ابدا ده مبرر للضرب. ثم ربنا سبحانه وتعالى قال فاضربوهن وده بيبقى السبب انك تسحب لنفسك. فاحنا بنقول قاعده هنا عامه في الشرع وبنطبقها على الحاجه دي. الا يغضب العبد لنفسه وقت الغضب في مشاحنه لاجل مال مثلا ومصاريف تقول لك انت بخيل ولا انت مسرف لتقوم الدنيا لاجل هذا. لا يا اخوان لا تغضب نفسك امور شخصيه لا تستدعي ثوره ولا غضب. وخلي بالكم اللي يفكر بهذا الحلم وهذا الهدوء لا يقول منه الا خير. يقول رجل النبي صلى الله عليه وسلم اذا اراد الله بامر رجل خيرا دلهم على الرزق. لكن اذا كانت من سائر انتهاك لحد من حدود الله الدنيا ما تقوم وتقوم تقوم وتقوم. عن عائشه رضي الله عنها هي بنت عائشه تقول للنبي صلى الله عليه وسلم حسبك من صفيه كذا وكذا. وتشاور كده انها ايه صفيه. تقول لقد قلت كلمه لو مزجت بماء البحر لمزجت. انت قلت كلمه عسكر البحر. طب والكلمه الاولانيه ما تعسكرش البحر. كلمتها لا تقل الا حقا انت الذي تزعم انك نبي ما تعسكرش البحر. لكن الاولى شخصيه والثانيه وهذا يفهم منه عشان تفكر بقى الامور ان كان كلمه عائشه ده اساءه شخصيه مش اساءه وطعنه نبوه. خلي بالك خلي بالك لان لو كان طعنه نبوه يبقى انتهاك لحد من حدود الله كان غاضب النبي صلى الله عليه وسلم. افهم من الاثنين فرق من الاثنين. وعشان كده الزوج لازم يكون فطن وكيف كلام اللي بتقوله الزوجه ده كلام من قلبها ولا كلام مغاضبه كلام مشاحنه عشان الغضب والثوره وهي امراه ناقصه عقل ودين. الكلام ده عشان ايه؟ ده اعتقاد عندها. ده هي في غير الوقت ده بتقول لك مفيش زيك وانت اقرب الناس واحسن الناس. لكن هكذا المراه سريعه الغضب سريعه الغضب كما قطع الى النبي صلى الله عليه وسلم خبر النساء تحكم اليهن الزهره فاذا رات منك شيئا قالت ما رايت منك خيرا قط. هي كلمه مغاضبه. لكن انك تطير الدنيا وتقعدها لاجل كلمه مغاضبه لتفهم نفسك فدي خلاف القاعده اللي تربينا عليها في هذا الشرع. المساله بعد كده يا اخوانا كلام للمراه بعد اياك وكفران العشير عند الغضب. اياك لان من اكثر ما يدخل النساء النار كفران العشير. تغضبي وتزعلي وتسلمي وتقعدي لغايه الليل هجران ماشي. لكن تقول كلمه تكون سبب في دخولك النار لا. فنعم يقول لك احلم واصبر وتأنى ولا تعجل ولا تغضب بنفسك لا يعني هذا مبرر للمراه ان تسيء ابدا. لكلمتها قد تدخلها النار. اكثر ما يدخل النساء النار كفران العشير تيجي في المغاضبه وتنسى كل خير لي تيجي عند المشاحنه ولا تعد المساوئ 1 2 3 4 5 وتنسى الاف المحاسن. وكذا يقال للزوج عند الغضب لا تكره امرأتك لا تكرهها زي ما قلت لكم النبي صلى الله عليه وسلم شو جاب بكر يضرب بدرق مغاضبة كانت مضاربة، لا ده بيشبهها صلى الله عليه وسلم، ده امرأة مزوجة، ده في مواد ورحمة في معنى الزوجية الحقيقي. يا اخوانا كثيرا ما ينسى الناس معنى الزوجية، خلاص واحد يتزوج كمشروع كمسألة، لكن ما بيعيش معاني الزوجية المذكورة في القرآن، المودة والرحمة والسكن والفيء والعودة إلى الزوجة وعودتها إليه، ما بيعيش المعاني دي. وبالتالي عند الشتاء والنزاع مش بينسى المعاني ده، هو ما كانش مستحضرة. لكن تعرفين المحب لما بيجي يسيء الحبيب كده تلاقيه انصدم وواقف ويسكت مش قادر يتكلم، ازاي يصبر ده الحبيب؟ ولهذا فالصمت والسكوت من جمع المثال لأفضلهم وأقربهم عند الله في تلك المواقف أن يسكت ويكتفي بنظرات العتاب التي ترد صاحبه إلى الحق. لكن الكلمة وتسأل لنفسك وتجيب كلمة على منها وأنت ما تسقطهاش الكلمة دي، وأنت بتقولها وأنت عارف إن جيشك مش كده، وهي ترد بكلمة أكبر أو تقول شيء أكبر وهي عارفه انك مش كده ويتضخم الامر، فهذا من نفخ الشيطان ومن سير الطويه والنكر. الذله على المؤمنين اعزه على الكافرين اذله على المؤمنين. ومن المؤمنين زوج، زوج المراه او زوج الرجل، فكن ذليلا. يعني كن دليلا، نحن مأذورة، كل حاجة مأذورة، أنا حاجة شخصية خلاص، أنا ما هتفيق بعد شوية ما أعرف فيها، كل مرة تعمل كده خمس دقائق عشر دقائق هذا مر الساعة وترجع تاني، هذه ذلة لكنها لمن؟ للمؤمنين، للمؤمنين. ونحن مأمورين بأن نكون أذلاء على المؤمنين، أن نأخذ للمؤمنين جماعة الذل. من ذلك ايضا العفو والصفح الذي يزيدك عزا ورفعه، بنص الحديث حديث النبي صلى الله عليه وسلم خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاهلين، ويقول ربنا وليعفو وليصفحوا الا تحبون ان يغفر الله لكم. من ياما بغضب في حق الله وربنا بيعفو ويصفح، يبقى قلبنا دي لما تغضب في حق بشر حينا بديك الاسباب المعينه لتضييق دائره الخلاف، وهذا أمر يحبه الله ويبغضه الشيطان. يجب على الزوج أن يكون له من خلق العفو نصيب، وكذا الزوج حتى تمشي حركة الحياة الزوجية، وإلا تتعطل وتتحطم، لأن التقصير والهفوات من طبيعة بني آدم رجال ونساء، وهو في المرأة في أكثر، جملت المرأة على ذلك ولله في خلق الشؤون. فإن وقف الزوج لكل تصرفاتها بالمرصاد، وإن راجعها في كل صغيرة وكبيرة مراجعة المحاسب المدقق المحقق المتعلم، سأل الحياة، لأن هذا يتصادم مع طبيعته. تعرف بعضه وأعرف عن بعض، ولا تؤاخذ بكل الذنوب، وتذكر كل ما تغلط وكل ما يحدث تضرب فودانك كده، استوصوا بالنساء خيرا فإنهن خلقن من ضلع أعوج، وإن أعوج ما في الضلع أعلى، فإن ذهبت تقيمه كثرته، وإن تركته لم يزل أعوج، فاستوصوا بالنساء خيرا. افتكر كلمة النبي كده نفسك هتسكن، يلا النبي موقف عليك لو كنت كفرت دماغك دلوقتي، وتمشي تشيل موقف الله لتذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم، إن أقمتها كفرتها، لو كنت تفكر أنك هتعدلها وتبقى كويسة مش هتنعدل، فتجد وقاعد. مش معنى تقول لك اترك الحبل على الغالي، لا، احنا ذكرنا قاعدة في قوامة الرجل هو التوقف، التوقف حزم معرفة، حب مع مؤاخذة عند الخطأ، توقف في المعاملة الزوجية. العفو والصفح يا اخواني ضروري، لأن الزوج قد يكره شيئا ويكون في ذلك الشيء خير كثير، يقول ربنا وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. في كل آيات الحديث السنة تثبت العبد، تثبت العبد، لا يخلق مؤمن مؤمنا إن كره منها خلقا رضي منها آخر. ساعدت تعني كده إلا بس ما شاء الله صراحة العيال زي الكل والبيت زي الكل والله مش عارف فيه ولا في بني ولا حاجة تخدمها ليها محاسن كده ده أحسن مدرها كتير الحمد لله. فعند إساءتها تكر المحاسن. اوعى تكون زي النساء اوعى تكون زي النساء اوعى تكون في وقت الشجار امرأة قل ما رأيت منك خيرا قط بيت امرأتك من صفات النساء لا كن رجلا وللرجال على النساء درجة يا اخوان ايه درجة دي المعاد دعت الموقف فيه الشكل المحال هي على بعضها كده واخدة 9 من 10 8 من 10 7 من 10 الحمد لله نجح نجح غيري محروم من هذه المحاسن الموجودة عند امرأة هذه. تذكر قول الله تعالى ادفع بالتي هي احسن السيئة فاذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي الحميد ده مش الزوجة الحبيبة لا ده اللي بينك وبينه عداوة ربنا بيقول لك ادفع السيئة سأت الحسنة فما ذلك الزوجة ام العيال ربة البيت صاحبة المطبخ والفراش والتحفيز والتسديد والمواساة تتذكر المحاسن لا تيأس لا تيأس دي القاعدة اللي بعد كده فإنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون فكنت قدمت النصيحة مرة واثنين وثلاثة والمشكلة اتكررت مرة واثنين وثلاثة ييأس الإنسان لا ليست هذه من طبيعة المؤمن ولا الزوج المسلم بل يحاول مرة واثنين وثلاثة من القواعد العامة التي تصلح بها الحياة الزوجية وتضيق بها دائرة الخلافات الزوجية التماس المعاذير التماس المعاذير لا تسارع بالمؤاخذة فمثلا من الأعذار التي تلتمسها لمرأتك إن النساء فيهن غيرة فيهن غيرة عن أنس رضي الله عنه قال أهدى بعض نساء النبي صلى الله عليه وسلم له قطعة فيها سرير وهو في بيت بعض نسائه فضربت عائشة يد الخادم واحدة بعد إيمان قطعة فتبخرها جزاء الله خير لكن الغيرة أخذت فانكسرت القطعة هي حق في ذلك عائشة رضي الله عنها لكن النبي صلى الله عليه وسلم نظر إلى عذرها في ذلك لما تشوف الخطأ شوف الدافع إيه دافعها هنا إيه طبعا الغيرة دي أمر طبيعي في النساء والغيرة دليل محبة فكلمت ازاي نفسية الرجل في هذا الموقف فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ السرير ويرده في فلق القطعة ويقول كلوا غارت أمكم وحدث القادم حتى أتى بقطعة من عند التي هو في بيتها بيت عائشة فدفع الصفحة إلى التي كسرت صفحتها فكون صلى الله عليه وسلم كان حليم في الموقف لما نعرف أن يتخذ القرار الصحيح ها خلاص ناخذ قطعة بدل القطعة هي الثانية ما خسرتش حاجة دي اللي خسرت الإناء بسبب غيرتها لكن ما عقبهاش على الغيرة لأنه التمس فيها العذر على طول قال غارت أمكم وعذرها في ذلك إن حصلت لها غيرة عن عائشة رضي الله عنها وطبعا هذا يا إخواني بيبقى خلاف ما يفعله كثير من الأزواج قد يعدد الزوجات ويتزوج بزوج ولو مجرد المرأة قالت كلمة لأجل الغيرة يقول لها تفكر أنت كده بتعارض شرع ربنا سبحان الله لازم نلتمس لها عذر الغيرة يبقى الأمر عنده حين يبقى الكلمة اللي قيلت مش مقصود بها طعن في شرع الله كلمة اللي قيلت ليس طعن في شرع الله عز وجل إنما قيلت لأجل الغيرة التي حصل مراعاة الخطأ عند المصيبة المرأة لما تحصل لها مصيبة تقصر مرة النبي صلى الله عليه وسلم بامرأة تبكي عند قبر فقال اتق الله واصبري فقالت إليك عني ابعد عني إنك لم تصب بمصيبتي ولم تعرف النبي صلى الله عليه وسلم ينصح فقيل لها إنه النبي صلى الله عليه وسلم بعد مشي فأتت باب النبي فلم تجد عنده جوادين صلى الله عليه وسلم فقالت لم أعرف فقال إنما الصبر عند الصدمة الأولى ما قلت لا أولي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إزاك رد على رسول الله صلى الله عليه وسلم قولا لا التمس لها العذر عشان عارف انها في المصيبه مراعاه التوتر عند المراه اثناء الحيض والنفاس ربنا سبحانه وتعالى يقول ويسالونك عن المحيض قل هو اذى المحيط يا اخواني ازل. المحيط فسروا العلماء بالحيض وفسروه مكان الحيض. لو اخذنا بتفسير ان هو الحيض يبقى الحيض ازل المرء، فهم هذا المعنى؟ المحيط ازل ويجب ان يعلم الزوج ذلك من اذان. طبعا كثير الاطباء يعرفون هذا، تغيرات كثيره في نفسيه وسلوكيات المرء دي معروف، امر معروف، تصاب بصداع، وجع العظام، ضعف الاعصاب، تخلف المزاج واضطرابات المكانه، سوء حظ، امساك احيانا، غثيان، احتاج وجع في الصدر والثديين، دي مو معروفه عند الاطباء. وكثير من النساء لما بيحضن بياخدوا علاج لهذه الاشياء، فيلتمس لها العذر في وقت الحيض والنفاس. عشان كده احنا زي ما قلت لكم قبل كده نحن منهيين عن الطلاق في وقت الحيض، ما ينفعش تطلقها ويقع طلاق بجري، وهياتي في درس فقه الطلاق ان شاء الله تعالى. هذا مراعاة من الحكيم الخبير الذي خلقها لهذه الأوقات، فيراعي الرجل ذلك، يلتمس عذرها وهي حق، مراعاة حداثة الالتزام، ودي من أهم الأشياء اللي يريد أن أدقق عليها. معظمنا قلنا الجيل السابق لنا ما كان يعرف النقاب ولا يحيى ولا إقبال على الشرع بالصورة اللي رب العزة من عليها دينا في هذا الزمان. مع كثرة الخبث انتشر الخير كما ترون عيانا بيانا. فكل هذا جيل جديد لسه حديث التزام. فانت لما تتزوج بتتزوج امراه في الحقيقه هي حديثه التزام، لسه بنت امبارح في التزام. انت تظن ان خلاص منتقده او مختمره او عليها كذا وكذا من الثياب بس اذا جيل انت الصديق، لا، بتروح لحديثه التزام كما انك الا من رحم الله هذا حديث التزام. فينبغي ألا يستفزنا التقصير والأخطاء في تلك الجوانب قبل أن نعطيها القدر الكافي من الجهد الحكيم المنظم المدروس. نبدأ وأخذها بعد ما تتعلم بقى وندرس شيء وتعلمنا بقى أخلاق الإسلام وآداب الإسلام وفقه التعامل بين الزوجين وفقه التعامل بين المسلمين، وأفصلنا هذا الكلام حتى أؤاخذ على شيء تم الدراسة. ودائما يا إخواننا ما دام النمو في الزياد فأكثر بالمبرك الميعاد، ما دام النمو في الزياد فأبشر بالمبرك ايه في الميعاد. فدام انت بتربي واحدة 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 وهي بتنمو وبتزداد في هذا الباب، خلاص تأكد ان فيه مبرك. عشان كده قلل هذه المشاكل. الحكمة مما يوصل به الزوجان، وسأطيل عليكم بأخر وصية ان شاء الله تعالى ونترك الباب للدرس القادم، الحكمة في التعامل بين الزوجين. إياكم وردود الأفعال السريعة، وإياكن نساء المسلمين من ردود الأفعال السريعة. زوج يغاضب امرأته وتغاضبه، عايز أروح لأمي مش راح لأمي، يوم للمثال أنا عايز أروح لأمي والله ما أنت راح لأمي، لأنه في مغاضبة، لأنه في مشاحنة مرة واثنين وثلاثة، وصار العهد بها يمنعها من زيارة أهلها. جيت يوم رايح فين؟ قال لها رايح أزور أمي. هنا في صنفين من النساء، الصنف الأول غير حكيم، فتيه أخرق متهور متعجل، اشمعنى أنت بقى؟ ما أنا بقالي شهرين عايز أروح أمي ومنعتني، ايش معنى انت هتروح لامك؟ مش عارف ايه الثلاثه من صراحة عمرك لامك، وتبقي طالب لو رحت لامك. مغاضبه مغاضبه. المراه العاقله تقول له طب خلني عليها الحكيم يزور ويرجع، عامل ايه الحاجه؟ يا رب تكون بخير، والله لو حشتني كان نفسي اجي معاك. اصطم شوف بتاعت وحشك قوي ايه؟ هنم بتاعت وحشني كده. فرق كبير جدا، ده تصرف حكيم والثاني تصرف اخرق. نالت به بغيتها، وفوق ذلك رضا الزوج، وفوق ذلك وذلك رضا الرب. هي دي مباراة الزوج. ده الثاني في جزء منه فطري، وفي جزء منه مكتسب هيحتاج لتعلم. مش كل الناس عندهم حكمة. لكن كل الناس في سبيل الله يتعلمون ما يقربهم إلى الله، خاصة إذا كانت هذه القربة هتحقق لهم سعادة، وأعظم لها بالسعادة، فلا أعظم للعبد من سعادة زوجته. ويوم أن ينظف عليه في بيته لا يحلو له شيء، كل شيء بأمور، لا طعام ولا شراب ولا أصدقاء، ولا يقعد على قهوة ولا يقعد في حتة، بل قد لا تحلو له العبادات. منظف يعني مشوش، والعبادة مش صافية، بشر. فنسأل الله عز وجل أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم.